بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في نوعي القبح لعينه ولغيره، وأن القبيح لغيره نوعان، إما أنه لمعنى مجاور أو لمعنى ملازم، اليوم نريد أن نفصل الأحكام المترتبة على ذلك. نعم.
واختلفوا فيما يكون من هذا النوع من العقود والعبادات.
يعني إذا جاء النهي قبيحا لغيره، ماذا يؤثر هذا القبح على العبادة أو على العقود صحة وفسادا؟ طبعا النهي يوجب التحريم، لكن هل يؤدي ذلك إلى كراهة الفعل أم إلى فساده فقط؟ يعني هل يكون الفعل حراما مع صحته، أم أنه يكون حراما ويكون فاسدا؟ نعم.
قال علماؤنا رحمهم الله: موجب مطلق النهي فيها تقرير المشروع مشروعا، وجعل أداء العبد إذا باشرها فاسدا إلا بدليل.
إذن تقرير المشروع مشروعا، ما يكون مشروعا في الشرع يبقى مشروعا، بمعنى أنه يبقى للفعل اختيار في فعله، لكنه في العقود يكون فاسدا، يكون فاسدا. كما قلنا في الربا مثلا إنه فاسد، لكنه لو فعله الإنسان ينبني عليه بعض الأحكام بالقبض، فالعقد في نفسه وحده للضعف الذي حصل فيه بفساده لا يفضي إلى حكمه وهو الملك، فلا بد أن ينضاف إلى ذلك القبض مع صلاحية العقد للفساد والإلغاء من قبل البائع أو من قبل المشتري.
وقال الشافعي رحمه الله: موجب مطلق النهي في هذا النوع انتساخ المنهي عنه وخروجه من أن يكون مشروعا أصلا إلا بدليل.
نعم، إذا معناها الآن هذا الفعل لا يكون مشروعا أصلا عند الشافعي، ولا يكون ولا ينبني عليه حكم إلا لدليل. إذا صار في عنا عند الأحناف الأصل في المنهي عنه لغيره أن يكون مشروعا طالما أن الشرع قرره مشروعا، إلا لدليل فإنه يكون يعني باطلا فاسدا لا ينبني عليه شيء. الشافع بالعكس، الأصل فيه عدم المشروعية، وبالتالي عدم يعني تحقق الفعل ولا ينبني عليه أثر إلا لدليل يستثنى فيه بعض الحالات.
وحجته في ذلك أن النهي ضد الأمر.
نعم.
ثم مقتضى مطلق الأمر شرع المأمور به، فمقتضى مطلق النهي ضده، وهو انعدام كون المنهي عنه مشروعا.
يعني كما أن الأمر يقتضي مشروعية المأمور به، وإلا كيف أمرنا به؟ لابد أن يكون مشروعا، لابد أن يأذن الشرع به. قال: وكذلك النهي يقتضي عدم مشروعية الفعل، وكما أن الأمر قد يكون لشيء غير مشروع لدليل، كذلك النهي قد يكون لأمر مشروع لدليل، يعني خلاف الأصل.
وهذا لأن الحقيقة هو المراد من كل نوع حتى يقوم دليل المجاز،
يعني من الأمر والنهي، ودائما الحقائق هي الأصل في الكلام، فلا ننصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة، وهذا ما قلناه إلا لدليل، إلا لدليل يحمل فيه النهي على صحة المشروع. هذا كله كلام مين؟ كلام الإمام الشافعي.
ثم الحقيقة في مطلق الأمر إثبات صفة الحسن في المأمور به شرعا لعينه لا لغيره.
نعم، أن يكون مشروعا لعينه لا لغيره، يعني هذا هو الأصل. ليه؟ قال: وذلك لأن الأصل كمال الحسن في المأمور، لأن الأصل كمال الحسن في المأمور، وهذا كيف يكون؟ عندما يكون الحسن لعينه لا لغيره. قال وكذلك في النهي، كمال النهي يقتضي كمال القبح، وهو أن يكون قبيحا لعينه لا لغيره.
وكذلك الحقيقة في مطلق النهي إثبات صفة القبح في المنهي عنه لعينه لا لغيره، وهذا
كما قال في الإفاضة قولا بكمال القبح، قولا بكمال القبح. يعني لماذا نقول عنه إنه قبيح لعينه؟ قولا بكمال القبح، لأن الأصل في المطلق وهو القبح الكمال، الأصل في المطلق الكمال.
وهذا لأن المطلق ينصرف إلى الكامل دون الناقص.
نعم،
فإن الناقص موجود من وجه دون وجه،
لأن الحقيقة الناقصة هي فرد من أفراد المطلق. نعم، لكن فيها نقصان، فلما كان فيها نقصان صارت موجودة من وجه ومعدومة من وجه، موجودة من حيث أصلها ومعدومة من حيث كمالها. عندما نقول نحمل المطلق على الفرد الناقص، يكون هذا الفرد الناقص موجودا من وجه معدوما من وجه. لما قلنا في الرقبة هل يجوز التحرير لرقبة الناقصة عمياء أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الرقبة موجودة من حيث بنيتها، هي الأصل، لكنها معدومة من حيث وصفها، لذلك كان الفرد الناقص من الحقيقة موجودا من وجه معدوما من وجه. فلذلك ماذا نقول؟ نقول يحمل المطلق على الفرد الكامل، لأن الحقيقة فيه موجودة من حيث الأصل ومن حيث الوصف.
ومع شبهة العدم فيه لا يثبت ما هو الحقيقة فيه.
نعم،
فبهذا تبين أن المطلق يتناول الكامل،
أن المطلق من القبح يتناول الكامل وهو القبيح لعينه. نعم،
والكمال في الأمر الذي هو طلب الإيجاد بأن يحسن المأمور به لعينه، فكذلك الكمال فيما هو الطلب الإعدام إثبات صفة القبح في إيجاده لعينه.
نعم،
وإذا تقرر هذا خرج المنهي عنه من أن يكون مشروعا لمقتضى النهي وحكمه.
خرج المنهي عنه من أن يكون مشروعا، لأن النهي ما هو؟ طلب إعدام هذا الفعل، فكيف يكون مشروعا مأذونا به؟ نعم،
أما مقتضاه فلأن أدنى درجات المشروع أن يكون مباحا، والقبيح لعينه لا يجوز أن يكون مباحا.
نعم،
فكذلك لا يجوز أن يكون مشروعا.
طيب،
وبهذا تبين أن النهي بمعنى النسخ في إخراج المنهي عنه من أن يكون مشروعا،
أن النهي بمعنى النسخ، أن النهي بمعنى النسخ، معنى النفي. ليه؟ طالما أن المنهي عنه غير مشروع، غير مأذون به، غير متصور الوجود، إذا ما هي الفائدة من النهي عنه؟ قال يحمل النهي على النفي، هذا المواب النسخ. يعني أنا عندما أقول لك لا تأكل الربا، يعني الربا منك غير متحقق. لماذا؟ لأن الربا لا يتصور وجوده. هذا كله كلام عند من؟ عند الشافعي. نحن وافقناه في هذا الحكم، لكن ما سلمنا له أصل المسألة، أن الأصل أن في هذه الأفعال أنها تكون غير مشروعة. نعم،
وأما حكمه فوجوب الانتهاء ليكون معظما مطيعا للناهي في الانتهاء.
نعم،
ويكون عاصيا لا محالة في ترك الانتهاء، وإنما يكون عاصيا بمباشرة ما هو خلاف المشروع. فعرفنا أن بالنهي يخرج من أن يكون مشروعا،
هذا كله كلام الإمام الشافعي في اعتبار هذا النوع من الأفعال غير مشروعة لأنها منهي عنها، والنهي يقتضي القبح لعينها، وإذا كانت قبيحة لعينها فهي غير مشروعة وهي غير مأذون بها وغير متصورة الوجود.
يقرره أن المنهي عنه لا يكون مرضيا به أصلا.
نعم.
وإن كان لا تنعدم به الإرادة.
طبعا النهي ينافي الرضا لكن لا ينافي الإرادة، فقد يريد الله شيئا وينهى عنه، لكنه إذا نهى عن شيء فهو قطعا غير راض به. نعم.
والقضاء والمشيئة بمنزلة الكفر والمعاصي، فإنها تكون من العباد بالإرادة والمشيئة والقضاء ولا يكون مرضيا به،
يعني تكون من العباد بكسبهم واختيارهم، لكنها أيضا بقضاء الله وقدره وإرادته، لكن لا برضا، لأن الرضا لا يتعلق بالمعاصي. نعم. وكذلك الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، والمشروع ما يكون مرضيا به،
والمشروع الفعل المشروع ما يكون مرضيا به عند الله عز وجل، فكيف يكون مشروعا مرضيا به وهو منهي عنه غير مرضيا به، وهو منهي عنه غير مرضي به.
قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا.
إذن ما شرعه الله لنا هو ما رضيه لنا، فكيف يكون مشروعا غير مرضيا به؟ هذا تناقض، أن نقول عن الفعل إنه مشروع إذن غير مرضي به، طيب فإذا كان منهيا عنه إذن هو غير مرضيا به، فكيف يكون الفعل الواحد مرضيا به وغير مرضيا به؟ نعم.
فبهذا تبين أن المنهي عنه غير مشروع أصلا. ثم صفة القبح في المنهي عنه، وإن كان لمعنى اتصل به وصفا، فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعا، لأن ذلك الوصف لا يفارق المنهي عنه،
يعني هو وصف، نعم هو مغاير لكنه ملازم، هو وصف مغاير لكنه ملازم، فصار الوصف الملازم كالوصف الذاتي، فصار الوصف الملازم كالوصف الذاتي، لذلك صار قبيحا لعينه وإن كان في الأصل قبيحا لغيره، لكن لما كان هذا الوصف المغاير ملازما للذات صار كالوصف الذاتي،
لأن ذلك الوصف لا يفارق المنهي عنه، ومع وجوده لا يكون مشروعا.
نعم، مع وجود هذا الوصف الملازم لا يكون مشروعا. نعم.
فبه يخرج من أن يكون مشروعا أصلا بمنزلة نكاح المعتدة والنكاح بغير شهود، فإن النهي عنهما كان لمعنى زائد على ما به يتم العقد من فقد شرط أو زيادة صفة في المحل.
يعني الآن يشترط في المرأة أن تكون غير معتدة، طب لو نكحت أنت معتدة ماذا نقول؟ أتيت بأركان العقد مع وجود الشهود، لكن المحل لا يصلح، إذا نقول هذا الأمر فيه خلل في محله وهو المعتدة، لأننا اشترطنا في المرأة المنكوحة وصفا زائدا وهو أن تكون خالية عن نكاح وعدة، إذن هذا وصف إضافي في المحل، المحل ما هو؟ هو المرأة المنكوحة هي محل العقد، هل بقينا على أصل كونها امرأة؟ لا، أضفنا إلى ذلك شروطا وهي أن تكون غير معتدة، فلو أن إنسان تزوج امرأة غير معتدة نقول لو هذا العقد غير صحيح ولا معتبر به ولا وجود له، لماذا؟ لأن هذا الوصف صار ملازما في لهذا الحكم وهذه الحالة. نعم.
ثم يخرج به من أن يكون مشروعا أصلا مقيدا بما هو الحكم المطلوب من النكاح.
إذا ماذا ذكر المثال الأول؟ المرأة المعتدة، والثاني
النكاح بغير شهود.
النكاح بغير شهود أيضا الشهود ليسوا أصلا في العقد، بمعنى أن الشهود ليسوا راجعين إلى العاقد ولا إلى المحل ولا إلى الصيغة، لذلك هم شرط زائد على أصل العقد. المنهي عنه ما هو؟ لا نكاح. إذن المراد نفي النكاح، والشهود أمر زائد على النكاح، لكن لما كان النكاح لا ينعقد بغير شهود صار الشهود كالوصف اللازم للنكاح، وبالتالي ينتفي النكاح بانتفاء شرطه الملازم.
إذا تقرر هذا فالمسائل تخرج له على هذا الأصل.
إذن الآن بعدما قرر الإمام السرخسي مذهب الشافعية وأوضحه هذا الإيضاح، وهذا من إنصافه، وهذا من إنصافه أن يبين المذهب ويأتي عليه بالأدلة، ثم بعد ذلك الآن سوف يفرع المسائل الفقهية على قول الشافعية، على قول الشافعية.
منها أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة،
هذه مسائل الآن مخرجة على قول الشافعية. الإمام الشافعي قال إذا زنى الرجل بامرأة لا تحرم على أصوله وفروعه ولا يحرم عليه أصولها وفروعها. طبعا هذا خلاف مذهب الأحناف. طيب لماذا قال الشافعي ذلك؟ قال وذلك لأن الزنا محرم على لعينه، وهو قبيح لعينه، والقبيح لعينه لا ينبني عليه نعمة القرابة بالمصاهرة، لأنها نعمة، والمعصية لا تكون مفتاحا للنعمة،
لأن ثبوتها بطريق النعمة والكرامة.
ما هي المصاهرة؟ يعني بأن يصير أم الزوجة كأم الرجل،
حتى تكون أمهاتها وبناتها في حقه كأمهاته وبناته في المحرمية.
هذا هو التكريم المراد. نعم.
فيستدعي سببا مشروعا،
فيستدعي ذلك الأمر وهذه النعمة سببا مشروعا. ما هو سبب مشروع؟ النكاح. أما الزنا ليس مشروعا وهو معصية، فكيف يكون مفتاحا للنعمة وهي القرابة بالمصاهرة؟
والزنا قبيح لعينه غير مشروع أصلا، فلا يصلح سببا لهذه الكرامة.
جميل. لكن الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا الوطء هنا موصوف بأمرين، من حيث إنه وطء ومن حيث إنه محرم. إذن هذان أمران منفصلان، فالزنا وطء محرم، إذن فيه معنى الوطء أولا ومعنى الحرمة. فمعنى الحرمة هو معصية لا شك، لكن المصاهرة لم تترتب على الحرمة بل ترتبت على أصل الوطء. نعم.
ومنها أن البيع الفاسد نحو الربا والبيع بأجل مجهول.
نلاحظ هنا أنه جعل الربا من أنواع البيع الفاسد، لذلك قالوا يعني كل بيع فاسد فهو ربا. والحقيقة أن لا، الربا هي أحد أفراد البيع الفاسد، والبيع الفاسد له أحوال وله أنواع وله يعني أسباب، منها الربا. لكن بالنتيجة حكم جميع العقود الفاسدة كحكم الربا. الإمام الشافعي قال الربا عقد باطل، وبالتالي لا يترتب عليه الملك ولو بالقبض. لماذا؟ لأنه قبيح لعينه، فهو لا يفيد نعمة الملك. يعني كأن الكلام في الربا كالكلام في الزنا، كلاهما قبيح لعينه ومحرم، والمحرم لا يصلح أن يكون مفتاحا للنعمة.
نحو الربا والبيع بأجل مجهول وبيع المال بالخمر.
بيع المال الصحيح بالخمر. إذن الخمر لو كانت مبيعا فالبيع باطل اتفاقا، لكن هنا قال الخمر إيش؟ ثمن، بدليل دخول الباء عليها، بيع المال بالخمر، الباء تدخل على إيش؟ على الأثمان. طيب الخمر الآن هي ثمن، والثمن في العقد أصل أم تبع؟ لا تبع، الأصل ما هو؟ المبيع. لذلك لما كانت الخمر ثمنا ولا يصح تملكها قال الشافعية إن هذا وصف لازم للعقد فيكون باطلا ولا ينبني عليه حكم. وماذا قال الأحناف؟ إنه فاسد لأن الخلل كان في التبع وهو الثمن وليس في المبيع.
وبيع المال بالخمر لا يكون موجبا للملك بحال.
نعم،
لأن الملك نعمة وكرامة. ألا ترى أن صفة المالكية إذا قوبلت بالمملوكية كان معنى النعمة بالمالكية فيستدعي سببا مشروعا، والقبيح لعينه لا يكون مشروعا أصلا. يقرره أن النعمة تستدعي سببا مرغوبا فيه شرعا ليرغب العاقل في مباشرته لتحصيل النعمة، والمنهي عنه شرعا لا يجوز أن يكون مرغوبا فيه شرعا.
يعني الآن هذا الإنسان يريد أن يتملك هذا الشيء، تملك الشيء نعمة ومقصد للإنسان. طب أنا أريد أن أصل إلى هذه الغاية، لابد أن يكون الطريق الذي يوصل إلى هذه الغاية مشروعا، فلا يحق لي أن أسلك طريقا محرما للوصول إلى تلك الغاية. وبالتالي كيف يكون الشيء موصلا إلى غاية صحيحة وهو غير مشروع؟ لذلك قال هذه الأسباب كلها ليست مشروعة ولا تفضي إلى نعمة الملك.
ومنها أن الغصب لا يكون موجبا للملك عند تقرر الضمان لهذا المعنى.
نعم، الغصب لا يفيد الملك. نحن قلنا الغاصب إذا ضمن المغصوب ملكه ملكا مستندا إلى يوم الغصب، هذا مقرر عند الأحناف. الشافعي قال لا، حتى لو ضمنه لا يملكه بالغصب، لأن الغصب معصية والمعصية لا تكون سببا للملك.
ومنها أن استيلاء الكفار على مال المسلم لا يكون موجبا للملك لهم شرعا.
يعني الآن لو الكفار دخلوا إلى بلاد المسلمين وأخذوا متاعا لمسلم معين، دخلوا إلى بيت فلان وأخذوا منه متاعا ونقلوه إلى بلادهم حتى أحرزوه في بلادهم، ثم نحن دخلنا بلادهم واسترجعنا هذا الشيء إلى بلادنا، هل هذا المتاع يرجع لصاحبه أم هو غنيمة؟ الشافعي قال لا، يرجع لصاحبه. ليه؟ قال وذلك لأن استيلاء الكفار عليه معصية لا تفيد الملك في حقهم. إذن هم استولوا على هذا الشيء لكن لم يملكوه، فلما استرجعناه إلى بلادنا يعود إلى مالكه المسلم. الأحناف ماذا قالوا؟ قالوا لا، إذا أخذه الكفار واستولوا عليه ملكوه، صار ملكا لهم. والدليل على ذلك أن الله سمى المهاجرين فقراء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، سماهم الله فقراء مع أن أموالهم بمكة كانت عظيمة. وكذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقالوا له إنه هل تنزل في بيتك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ إذن زال ملكه لما استولى عليه ابن عمه الذي كان كافرا.
لا يكون موجبا للملك لهم شرعا لأن ذلك عدوان محض، فلا يكون ذلك مشروعا في نفسه ولا يصلح سببا لحكم مشروع مرغوب فيه. ومنها أن صوم يوم العيد لم يبق بعد النهي صوما مشروعا.
يعني إنسان أراد أن يصوم يوم العيد، ورد نهي عن هذا الصوم في هذا اليوم، إذا نقول هذا الصوم لم يبق مشروعا، لم يبق مشروعا أصلا. نعم،
حتى لا يصح التزامه بالنذر.
يعني لو إنسان قال لله علي أن أصوم يوم النحر، ماذا قال الشافعي؟ قال هذا نذر بمحض المعصية، فلا يصح هذا النذر أصلا، لا يصح أن يلتزمه بالنذر. نعم،
لأن الصوم المشروع عبادة، والعبادة اسم لما يكون المرء بمباشرته مطيعا لربه، فما يكون هو بمباشرته عاصيا مرتكبا للحرام لا يكون صوما مشروعا. ومنها أن العاصي في سفره،
طبعا الأحناف أجابوا عن ذلك وقالوا إن الصوم فيه أمران، فيه الإمساك وفيه الإعراض عن ضيافة الله، أما الإمساك فلا معصية فيه، وأما الإعراض عن ضيافة الله فهنا كانت المعصية، لذلك هذا مشروع من حيث إنه إمساك، منهي عنه من حيث إنه إعراض، لذلك لو التزمه من حيث إنه إمساك لزمه النذر، لأنه نذر أمرا مشروعا، لكن لا يؤديه في وقت النحر في يوم النحر، لما يستلزم ذلك من الإعراض عن ضيافة الله تعالى.
ومنها أن العاصي في سفره كالعبد الآبق وقاطع الطريق لا يترخص برخص المسافرين.
نعم،
لأن ثبوت
ليس المراد أن الإنسان فعل معصية في السفر، المسافر الذي هو عاص في أصل سفره خرج لقطع الطريق، إذن هو في أصل خروجه عاص، عبد أبق من سيده هو في أصل خروجه عاص، هل يقصر الصلاة؟ الجواب عند الشافعية لا. ليه؟ قال وذلك لأن هذا السفر معصية، وسفر المعصية لا يكون مفتاحا للنعمة وهي الرخصة. احنا ماذا قالوا؟ قالوا السفر بهذا الشكل له وجهان، من حيث إنه تحرك وانتقال من مكان إلى مكان هذا مباح، ومن حيث إنه بقصد قطع الطريق أو الإباق معصية، إذن قطع الطريق والإباق أمر تابع ملازم لهذا السفر، فعندما نترخص ونقصر الصلاة إنما نترخص بناء على أصل السفر، بناء على أصل السفر وليس بناء على المعصية،
لأن ثبوت ذلك بطريق النعمة لدفع الحرج عنه عند السير المديد، فإذا كان سيره معصية لم يصلح سببا لما هو نعمة في حقه، إذ النعمة تستدعي سببا مشروعا. وما يكون المرء عاصيا بمباشرته فإنه لا يكون مشروعا. ومنها بيع الدهن النجس، بيع الدهن النجس فإنه لا يكون مشروعا مفيدا لحكمه،
يعني هو الدهن كان طاهرا لحقته نجاسة فصار فيه دهن يجوز بيعه ونجاسة لا يجوز بيعها، فلما صارت النجاسة وصفا للدهن صار محرما لعينه وبالتالي لا يصح بيعه،
لأن النجاسة لما اتصلت بالدهن وصفا فصارت بحيث لا تفارقه، خرج الدهن من أن يكون محلا للبيع المشروع والتحق بودك الميتة،
فصار الدهن المتنجس كودك الميتة الذي هو في أصله نجس، يعني لم يفرق بين نجاسة طارئة تابعة ونجاسة أصلية، جعلهما كشيء واحد،
فخرج من أن يكون محلا للبيع مفيدا لحكمه وهو الملك كما بينا في بيع الملاقيح والمضامين.
نعم،
قال ولا يدخل على ما ذكرنا الظهار.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.